في الآيات تترى لتنظم الحياة الاجتماعية للأمة الإسلامية. كانوا وكانوا في الجاهلية يفعلون من الأفعال ما لم ينزل الله بها من سلطان، وأبو البنات عقوق الأمهات، حرمان النساء من حقوقهن إلى آخر ما عرف عنهم. ونزل القرآن يبين وينبه ويقنن ويشرع وينظم. مما كانوا يفعلونه في الجاهلية أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه، فإذا مات الأب تزوج الابن من امرأة أبيه. والغريب أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يقرونه بينهم وبين أنفسهم، حتى إنهم كانوا يسمون ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي، ويسمون هذا الزواج زواج المقت، والمقت الغضب مقرونا باحتقار لفظاعة وشناعة الخطأ الذي ارتكبه صاحبه. لكنهم كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يفعلونه في قريش بالتراضي، برضا امرأة الأب. كان الرجل إذا مات جاء ابنه أو وليه فبسط ثوبه على نسائه إن شاء زوجهن وأخذ صداقهن، وإن شاء تزوجهن بصداقهن الأول، وإن شاء عضلهن، ولكن الزواج بالتراضي. أما في المدينة فقد كان لازما وعلى الابن أن يتزوج من امرأة أبيه. ونزل القرآن ينهى عن ذلك المقت. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا، النكاح في القرآن يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الزواج الدخول الجماع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما قد سلف قبل التحريم لا يؤاخذكم الله به، وإنما النهي من ساعة نزول التحريم، ما حدث من قبل لا عقوبة، لأنهم لم يكن يعرفون التحريم، لم يكن نزل. ولكن إذا كان الرجل قد تزوج بامرأة أبيه قبل نزول التحريم، فنزل التحريم وجب عليه أن يفارقها. إلا ما قد سلف، أي لا عقوبة فيما قد سلف، لكن التشريع قائم، التشريع قائم. من هنا تبين أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة أبيه، ويحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة ابنه بمجرد العقد، أي يكون التحريم بمجرد العقد. فإذا عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها حرم على الابن أن يتزوجها، حتى لو طلقها الأب. عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها لا تحل لابنه، فامرأة الأب تحرم بمجرد العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. آباؤكم تشمل الأب وأب الأب وأب أب الأب وهكذا، كل جد لك من طريق أبيك أو من طريق الأم. إنه، أي ذلك الزواج، كان فاحشة، والفاحشة منتهى القبح، منتهى القبح. والفاحشة تطلق على الزنا في القرآن، أي كأن هذا الزواج زنا وليس زواجا. ومقتا، والمقت شدة الغضب مع استحقار، مصاحب باستحقار لشناعة الجرم الذي ارتكبه صاحب، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ساء طريقا يتبعه الأبناء أن يتزوجوا بزوجات الآباء. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، طريق سيء يسوء صاحبه في الدنيا ويسوءه في الآخرة. ثم تأتي آيات التحريم لتحرم أصنافا من النساء بالنسب، وتحرم أصنافا من النساء بالسبب، بالرضاعة وبالمصاهرة. وقد حصرت الآيات 14 صنفا من المحرمات، وأضافت السنة لهذه المحرمات محرمات أخرى. حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا يتعلق بالأعيان، إذ الأعيان ليست محلا للتحليل والتحريم، وإنما ما يتعلق بها من أفعال. حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، إذ لا يتعلق التحريم بالأعيان. حرمت عليكم أمهاتكم، أمك حرام عليك، كيف يكون ذلك؟ نكاح الأم حرام. كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أي أكل الميتة. حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات جمع أمها، أمها وأم بمعنى واحد، أم وأمها، وجمع أمها أمهات. حرمت عليكم أمهاتكم الأم. من هي الأم؟ الأم هي كل اسم، الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة. أمهاتك أمك وأم أمك وأم أبيك وأم أم أم أمك وأم أم أم أبيك. حرمت عليكم أمهاتكم، كل أنثى لها عليك ولادة فهي أم. وبناتكم جمع بنت، وفي الأصل بنية، بنية وبنات. بناتكم كل أنثى لك عليها ولادة، بنتك، بنتك كل أنثى لك عليها ولادة، بنتك وبنت بنتك وبنت بنت بنت بنتك وإن نزلت، وبنت الابن وبنت بنت الابن وبنت بنت الابن وبنت ابن الابن، وهكذا. كل أنثى لك عليها ولادة فهي بنتك. أمهاتكم وبناتكم. وأخواتكم، أخت، أختك كل أنثى اجتمعت معك في أصليك أو في أحدهما، أخت كل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما، أخت، أختك لأبيك شاركتك في أصل واحد الأب، أختك لأمك شاركتك في الأصل الثاني الأم، أختك لأبيك ولأمك شاركتك في أصليك. فكل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما أخت. وأخواتكم وعماتكم، العمة، العمة اسم لكل أنثى ولدها ذكر ولدك، العمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، بمعنى الأنثى التي شاركت أصلا من أصولك وإن علا. فالعمة أخت الأب، أخت الأب من أب وأم، أخت الأب من أب، أخت الأب من أم. أخت الجد عمة، وأخت جد الجد عمة. كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك عم، وقد تكون العمة من طريق الأم وليس من طريق الأب. أخت جدك لأمك عمك، عمتك، عمة الأم عمة لك، عمة الأم عمة لك، عمات الأب وعمات الأم عمات لك وعماتكم من طريق الأب أو من طريق الأم. العمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، فالجد ولدها وولد ذكرا ولدك أي ولد أبيك ولد أباك. أيضا أخت أب الأم ولدها ذكر ولد من ولدك ولد أمك. فالعمة قد تكون من طريق الأب وقد تكون من طريق الأم وعماته. وخالاتكم والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك. العمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدك. والخالة من جهة الأم أخت الأم، وأخت الجدة من أم، وأخوات الجدات وإن علونا. وقد تكون الخالة من طريق الأب، خالة أبيك خالتك، وخالة جدك خالتك، وعماتكم وخالتكم. وبنات الأخ، وبنات الأخ كل أنثى لأخيك عليها ولادة، يدخل فيه بنت أخيك وبنت ابن أخيك وبنت بنت أخيك وبنت بنت بنت أخيك، وهكذا كل أنثى لأخيك عليها ولادة قريبة أو بعيد وإن نزلت. وبنات الأخت كل أنثى لأختك عليها ولادة، بنت الأخت وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت وهكذا وإن نزلت. وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع، سبع محرمات بالنسب، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع بالنسب. يلي بعد ذلك سبع بالسبب، اثنان بالرضاع، وخمس بالمصهر. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وسمى ربنا تبارك وتعالى من أرضعت أما، وكأن الرضاع حكمه حكم الولادة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإن أرضعت امرأة ولدا كانت له أما. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وسمى الأخت من الرضاعة أختا، من شاركتك في رضعة في رضاعة سميت أخت صنفان. ولكن هناك أصناف أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هلما نرى ما حرم بالنسب حتى نحرمه بالرضاع. أمهاتكم حرمت عليكم، أمهاتكم جاءت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وبناتكم. إذن وبناتكم من الرضاعة محرمات، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النشء. بنتك من الرضاعة، من هذه؟ من أرضعتها زوجتك وهي على ذمتك، فأنت أب لها بالرضاعة وهي بنت لك بالرضاعة. وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة، وعماتكم وكذلك عماتكم من الرضاعة، أخت الرجل الذي أرضعتك امرأته عمة، وخالاتكم أخت المرضع، وبنات الأخ الأخ في الرضاعة، وبنات الأخت الأخت في الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النشب. ولتبسيط الأمر اسمع وانتبه، رضيع، رضيع أعطته أمه لامرأة ترضعه فأرضعته المرأة التي أرضعت أمه، وأمها أمه جدته، وأبوها جده، وزوجها أبوه، وأخوها خاله، وأختها خالته، وأخت زوجها عمته، وأخ زوجها عمه، وأبو زوجها جده، وابنها أخوه، وبنتها أخته. دخل الرضيع في نسب من أرضعت، وحرم من الرضاع ما حرم من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وهكذا. اتضح الأمر، الرضيع دخل في أسرة المرضع وأصبح ابنا للمرضع، حكمه حكم الابن من الصلب الحقيقي، كل ما أحاط بالمرضع أحاط به، أحاط به. بناتها من قبل أن ترضع أخواته، وبناتها من بعد ما أرضعتها أخواته، وبناتها التي شاركنه في الرضاعة أخواته، وبنات بناتها بنات أخواته، وبنات أبنائها بنات أخواله، فلا يحل له شيء من ذلك. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم على الزوج، تحرم على الزوج. وأمهات نسائكم، دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مطلقة، وأمهات نسائكم. فمن عقد على امرأة عقد ولم يدخل حرم عليه الأم، عقد على فتاة وطلقها قبل أن يدخل بها أيحل له أن يتزوج بأمها؟ لا أبدا. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، جاء القيد هنا. ربائب جمع ربيبة، ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة، مربوبة بمعنى ربيت. من رباها؟ زوج الأم. وربائبكم من نسائكم أي ابنة المرأة، وسميت ربيبة لأن المرأة إذا تزوجت ولها ابنة قام الزوج بكفالة الابنة وربها كما يربي ابنته، فسميت ربيبة. وربائبكم اللات في حضوركم، هذا ليس قيدا وإنما جاء على الغالب، بمعنى هل يشترط لتحريم ابنة الزوجة أن تكون قد ربيت في حجرك؟ الحجر معروف، الحجر يطلق الحجر على البيت على الكنف، في حضوركم أي في بيوتكم في كنفكم في عنايتكم ورعايتكم. فإن كانت ابنة المرأة بعيدة وليست في الحجر ولم يربيها الزوج أتحل له؟ أبدا. إذن فليس هذا قيدا. وربائبكم اللاتي في حضوركم، كلمة اللاتي في حضوركم ليست قيدا يحدث به التحريم فإن لم تكن في حضوركم حل لكم أبدا، وإنما جاءت على الغالب. إذ يغلب على الإنسان إن تزوج بامرأة ولها أبناء كفله. لكن هناك شرط. وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن لو عقد الرجل على امرأة وطلقها قبل أن يدخل أيحل له أن يتزوج بابنتها؟ نعم نعم يحل له. إذن لو تزوج رجل بامرأة عقد عليها فقط، عقد على امرأة تحرم عليه أمها وتحل له ابنتها، فإن دخل حرمت الأم وحرمت الابن. إذن التزوج بامرأة أو العقد على امرأة، العقد على امرأة يحرم الأم ويحلل البنت إن طلق قبل الدخول. إذن فلا تحرم الابنة إلا إذا دخل الرجل على أمها رحمة. الأم أم محبة حنونة. جاء رجل وعقد عليها ثم رأى أن يطلقها وتزوج بابنتها تؤثر ابنتها على نفسها، لكن الابنة لا تفعل ذلك أبدا. من هنا حرمت الأم بمجرد العقد على البنت لأنها لا تؤثر أمها على نفسها، تنظر لنفسها فقط. أما العقد على الأم لا يحرم الابنة لأن الأم طواعية واختيارة تؤثر ابنتها على نفسها. كم أطعمتها وجاعت، كم كستها، كم تعبت لتنام، وكم سهرت من أجلها. وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، وسميت الزوجة حليلة لأنها تحل مع زوجها حيث كان. سافر تسافر معه، ذهب ذهبت معه، تحل معه حيث حل. أو حليلة من الحلال لأنها حلال له. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خرج منها الابن بالتبني. إذ كانوا يحرمون زوجة الابن بالتبني في الجاهلية، وقت ما يتزوجون بزوجة الأب يحرمون زوجة الابن بالتبني الذي لا صلة له بمن تبناه. جهالة، عقل الإنسان لا يؤدي إلى الحق. كذلك حرم عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خرج منها الابن بالتبني ولكن دخل فيها الابن وابن الابن وابن البنت وهكذا وإن نزل. وحلائل أبنائكم ولم تقيد من هنا عقد الابن على المرأة يحرمها على أبيه ولو لم يدخل بها، وعقد الأب على المرأة يحرمها على الابن ولو لم يدخل بها، بعكس الوضع في المرأة. فالعقد على الأم بغير دخول لا يحرم الابنة، والعقد على الابنة يحرم الأم ولو لم يدخل بها. لكن الأب والابن مجرد العقد يحرم امرأة الأب ويحرم امرأة الابن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين، الأختين من أب وأم، الأختين من أب، الأختين من أم، الأختين من الرضاعة. الأختين من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأن تجمعوا بين الأختين. إذا الأختين نسبا أو سببا، وكذلك الأخوات من الرضاعة يحرم الجمع بينهن، وأن تجمعوا بين الأختين من النسب أو من الرضاعة أو من الرضاعة. الجمع هو المحرم، بمعنى لو تزوج بامرأة وماتت له أن يتزوج بأختها، لو تزوج بامرأة وطلقها له أن يتزوج بأختها بشرط بعد انقضاء العدة، حتى ولو كان الطلاق طلاقا بائنا. يضاف لهذا ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. العمة وإن علت، والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها وعمة أبيها وهكذا، وعمة أمها، وبين المرأة وخالتها وخالة أمها وخالة أبيها وهكذا. يحرم الجمع بحديث صحيح لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بين الأختين، وكذلك الجمع بين الأخت بين الابن بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأختين من الرضاع أو أختين من النسب. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حرمت أمك التي ولدت تحرم أمك التي أرضعت، أختك من أمك وأبيك أختك من الرضاعة، عمتك شقيقة أبيك عمتك من الرضاعة وهكذا. الجمع بين الأختين بنكاح صحيح بعقد، والجمع بين الأختين بملك اليمين كذلك يحرم، بمعنى سبايا النساء جاء في سهمك أختان أو امرأة وعمته أو بنت وأم البنت، قالوا يحل الجمع بالشراء بملك اليمين فقط دون الوطأ دون الجماع، فأنت تملك المرأة وأمها، تملك المرأة وابنتها، تملك المرأة وأختها، لكنه لا يصح لك أن تطأهما أو أن تجمع بينهما في فراش، فإن وطأت إحداهما حرمت عليك الأخرى. فإن تزوجها بملك يمين ولا زالت الأخت في ملكه، أختان يملك إحداهما بيمينه والأخرى بعقد نكاح، هل يصح؟ فيها خلاف، فيها خلاف، لكن المبدأ إذا اختلط التحريم بالتحليل غلب التحريم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما حدث في الجاهلية لا يعاقب الله عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكن الإسلام حين جاء وحين نزل التشريع ونزلت هذه الآيات، من كان جامعا بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها وجب عليه أن يفارق إحداهما ولا يطأ الأخرى حتى يستبرئ رحم الأولى. وبالتالي العدة، رجل تزوج من أربع لا تحل له الخامسة من المحرمات التي لم ترد في هذه الآية ووردت في موضع آخر في أول السورة، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقط، إذا لا تحل الخامسة. فإن كان عنده أربع نسوة وطلق إحداهما أيتزوج؟ أبدا، حتى تنتهي عدة المطلقة. وبالتالي لا يتزوج بأخت امرأته بعد طلاقها إلا بعد انتهاء عدة المطلقة، ولا يتزوج برابعة أو خامسة بعد طلاق الرابعة إلا بعد انتهاء عدتها إن كان الطلاق رجعيا. فإن كان الطلاق بائنا قال بعضهم له أن يتزوج لأنه لا عدة له، وقال البعض الآخر بل لا بد من استبراء الرحم ولا بد من انتهاء العدة حتى وإن كان الطلاق بائنا، وذاك الرأي أرجح. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، غفورا بما سلف، رحيما بالناس، يشرع لهم ما لا مشقة فيه. ويأتي الصنف ثامن أو سابع، إذ هناك آية لا يحل لكم أن تنكحوا ما نكح آباؤكم لم تحسب، فإن حسبت هذه لم تحسب هذه، وإن لم تحسب تلك حسبت هذه سابعة السبب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والمحصنات من النساء السابعة سبع بالنسب وسبع بالسبب، يضاف إليها زوجة الأب في الآية الأولى، ويضاف إليها ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك الخامسة لمن له أربع نسوة أو خامسة لمن لم تنتهي عدة من طلقها وهكذا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات جمع محصنة، المحصنة والمحصنة، المحصنة المتزوجة، المحصنة العفيفة، المحصنة الحرة. وأصل اللفظ من الحصن، الحصن يمنع من اختبأ فيه، الحصن يمنع من دخل لا إله إلا الله حصني، من دخلها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابه. ومريم التي أحصنت فرجها منعته، والإحصان المنع. وسميت المتزوجة محصنة لأن الزواج أحصنها، والعفيفة محصنة لأنها حصنت وأحصنت فرجها، فهي حصان. وسمي الحصان حصانا لأن صاحبه يمتنع به من الهلاك من يركب الخيل. المحصنة حسب المعنى يتوقف الحكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الحرائر العفيفات من النساء حرام، إلا ما ملكت أيمانكم. كيف ملكت أيمانكم؟ بنكاح صحيح أو شراء أو سبي. والمحصنات من النساء السبايا إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، أي المتزوجات. والمحصنات المحصنة متزوجة، المحصنة عفيفة، والمحصنات العفائف. إلا ما ملكت أيمانكم، النساء سائر النساء حرام، إلا ما ملكت يمينك بعقد صحيح نكاح أو بشراء. المحصنات المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، لأن السبي يقطع الزواج. وقعت المرأة في السبي في الحرب ولها زوج في دار الحرب، طلقت وحلت لمن سباها بشرط استبراء الرحم، قيل بحيضة واحدة وقيل بحيضتين. فإن سبيت مع زوجها قالوا السبي يفصل العلاقة وكأنه طلاق، حتى لو سبي زوجها معها فهي من حق من سباها يستبرئ الرحم بحيضة أو بحيضتين حسب الاختلاف في الأقوال ثم يطأ. وقال بعضهم أبدا، إن سبيت مع زوجها بقيت العلاقة بينها وبين زوجها وتحرم على من سباها، يملكها ملك يمين لكن لا يطأ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم، كتب ذلك كتابا عليكم فرضه عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. وذاك موضوع آخر. ولنرجع إلى الوراء قليلا. الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتم إيضاح هذا الموضوع. ولكن ما هو الرضاع؟ ما هو الرضاع؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ويلحق بذلك خالتك من الرضاعة وعمتك من الرضاعة وما إلى ذلك، وابنتك من الرضاعة. قلنا إذا أرضعت امرأة رضيعا ولدا أو بنت، هي أمه، زوجها أبوه، زوجها أبوه، وابنها أخوه، وابنتها أخته، واختها خالته، وعمتها عمته، وأمها جدته، وأخت زوجها عمته، وأخ زوجها عمه، وابن زوجها من امرأة أخرى أرضعته امرأة هي أمه، زوجها أبوه. هذا الزوج له ابنه من امرأة أخرى، له ابنه من امرأة أخرى، ما حكمها؟ أخته من الرضاعة، أخته من أبيه، رغم أنها من امرأة لم ترضعه، أخته من أبيه. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أختك من أمك وأبيك، أختك من أبيك وأمك، أختك من أبيك أو من أمك. فكذلك ابنة الرجل زوج المرضع ابنته من امرأة أخرى، أخت من أرضعته امرأته. أمك التي أرضعتك لها ابنة من زوج سابق، أتحل لك؟ أبدا. أختك من الرضاعة، أختك من أمك. أما من أرضعتهم وزوجها صاحب اللبان معها، أخواتك من أبيك وأمك، امرأة متزوجة ولها أبناء من زوجها ولها بنات، أرضعت إنسانا، هذا الإنسان أخ للأبناء والبنات من الأب والأم. لك أب متزوج من امرأة غير أمك، امرأة أبيك أرضعت بنتا، ما علاقتك بها؟ أختك من الرضاعة، لأن المرأة التي أرضعتها بلبان أبيك وهي على ذمة أبيك. فامرأة الأب من أرضعتها زوجة أبيك أختك في الرضاعة، ومن ولدتها أمك من الرضاعة من رجل آخر أختك في الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، اتضحت الآن. فما هي الرضاعة؟ الرضاعة مصة، رضاعة المصة الواحدة رضاعة. قالوا ثلاث رضعات، قالوا خمس رضعات، ولا تحرم المصة ولا المصتان، حديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، حديث رواهما مسلم. لكن العمل عند الكثير من الأئمة لحديث آخر، كيف وقد قيل تزوج رجل بامرأة وجاءت امرأة قالت أرضعتكما، يفرق بينهما وبلا شهود، حديث. من هنا جاء الخلاف، الرضاعة، مصة رضاعة، رأي ثلاث رضاعات هي يحكم بأنها رضاعة، أقل من ثلاث رضاعات لا يحكم بأنها رضاعة، خمس رضاعات شرط، وأقل من خمس رضاعات ليست برضاعة. أرى متى تكون الرضاعة؟ قالوا في زمن الرضاعة في الحولين، طالما أرضعته في الحولين فتلك رضاعة شرط. إذن الشرط أن يكون هناك رضاعة، مصة أو مصتان أو ثلاث رضعات أو خمس رضعات، وأن يكون الرضاعة، أن تكون الرضاعة قد تمت والرضيع في سن الحولين، في مرحلة الحولين. أضاف الإمام أبو حنيفة، أضاف الإمام أبو حنيفة الشهر وبعض الشهر، أضاف بعضهم الشهر وبعض الشهر، حولين وشهر تحوطا، وأضاف الآخرون ستة أشهر، ستة أشهر حولين ونصف. فإن تمت الرضاعة في خلال الحولين والنصف فهي رضاعة، إن تمت الرضاعة في خلال حولين وشهر أو بعض الشهر فهي رضاعة، إن تمت الرضاعة في الحولين فقط فهي رضاعة. ثلاثة آراء. رأي رابع، طالما كان الرضيع يرضع ولا يستغني عن اللبن فهو رضيع وإن أتم ثلاث سنين، رضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم شهرا أو ثلاث سنوات، لا عبرة بالحولين. طالما كان رضيعا لا يقوم بالغذاء منفردا، يعتمد على اللبن، لبن الأم المرضع، فهو رضيع، فلا يشترط أن تكون رضاعة في الحولين طالما كان يرضع. إن فطم، إن تم الفطام، إن تم الفطام قبل الحولين في سنة وفطم، إذا فلا رضاعة بعد الفطام. المعنى لكي يتضح، امرأة لها وليد ترضعه، طالما هي ترضع وليدها فإن رضعت، إن أرضعت آخر فهو رضيع طالما ترضعه في الحولين أو حولين وستة أشهر أو حولين وشهر أو بعض الشهر أو ثلاث سنين، طالما كان الرضيع معتمدا على لبنها فهي مرضعة، فهي مرضعة. وكذلك من يرضع منه لابد أن يكون رضيعا يرضع في خلال الحولين، فإن لم يفطم مدة إلى ثلاث سنين كما قال بعضهم، فإن رضع بعد الحولين، أتم حولين وأخذته أمه لمرأة أخرى، فأخذت المرأة الغريبة ترضعه بعدما أتم الحولين، أهي رضاعة؟ قالوا لا. أهي رضاعة؟ قالوا نعم إذا كان هناك شهر. أهي رضاعة؟ قالوا نعم إذا كان هناك ستة شهور بعد الحولين. وقال بعضهم بل هي رضاعة حتى لو أتم الرضيع ثلاث سنين طالما لم يستقل بغذائه. رضاع الكبير، رضاع الكبير الذي لا يعتمد على اللبن، عشر سنين، سبع سنين، خمس سنين، قالوا رضاع الكبير يحرم. وسيق لهذا قصة سالم مولى أبي حذيفة وروته عائشة، وقيل لامرأة أبي حذيفة أرضعي سالما، أرضعته وهو كبير، صبت اللبن في إناء ثم شربه حرمت عليه، فقالوا رضاع الكبير يحرم أيضا. وقال بعضهم بل رضاع الكبير لا يحرم. وثيق في هذه القصة حيث جاء أعرابي بامرأته وقد انتفخ ثديها وتورم، كانت مرضعة، فأخذ يمص اللبن ويمجه، يمصه ويمجه، تورم الثدي، تورم الثدي كما يحدث في أيامنا هذا بالشفاطات وما إلى ذلك، أخذ الزوج يمتص اللبن من ثدي امرأته ويمجه حتى تستريح، فابتلع بعضا من هذا اللبن فخاف وذهب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي الجليل، قال يا أبا موسى حدث كذا، قال بانت منك طلقت طلاقا نهائيا بائنا، بانت منك ولكنه تحوطا، وهكذا يفعل الأئمة القضاة كواكب الهدى وشموس السلوك، ولكن ايدي هذا الحمر فسل وارسله لابن ام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النعلين والوسادة صاحب السواد والسواك قارئ القرآن عبد الله بن مسعود اذهب اليه فسل. فذهب الاعرابي الى عبد الله بن مسعود يحكي له فاخذه من يده وذهب به الى الاشعري ابي موسى الاشعري وقال له يا ابا موسى أترى هذا الأشمطي رضيعا؟ من شابت لحيته أو شاب بعض رأسه، أترى هذا الأشمط رضيعا؟ إنما الرضاعة ما ينبت اللحم والعظم. فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني عن شيء طالما هذا الحبر فيكم، وردع عن قوله. من هنا قالوا أن رضاع الكبير لا يحرم، فقد يخطئ الزوج مع امرأته فيمتص بعضا من اللبن تحرم عليه، كيف ذلك؟ إنما يحرم ما ينبت اللحم والعظم. وهكذا نجد أن الأحكام كثيرة وأن العلم واسع وأن الأوائل ما تركوا من كلمة لقائل. وقلنا لتيسير الأمر خذ الرضيع وضعه في أسرة المرضع فهي أمه وزوجها أبوه وأبناؤها أخواته وآباؤها وأمهاتها آباؤه أجداده وجداته وهكذا، وسبع بعد ذلك اثنان بالرضاعة، ثم بعد ذلك هناك أصناف بالسبب ست بالسبب. أمهات نسائكم ربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقلنا دخل فيها أبناء الأبناء وخرج منها الأبناء بالتبني، لكن دخل فيها الأبناء بالرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، دخل لأن ذاك سبب، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أمهات نسائكم. أيضا ربائبكم أي بنات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذا تحرم البنت بالدخول على الأم وتحرم الأم بمجرد العقد على البنت. وحلائل أبنائكم مع ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إذا يحرم الأب زوجة الابن بمجرد العقد تحرم على الأب، وزوجة الأب بمجرد العقد تحرم على الابن. وأن تجمعوا بين الأختين، والجمع بين الأختين بالزواج ممنوع بملك اليمين، والوطء ممنوع ويجوز بملك اليمين فقط، فإن وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى. وكذلك أن تجمعوا بين الأختين من الرضاعة. ثم أضافت السنة البنت وعمتها والبنت وخالتها. في مسألة الجمع نريد التيسير كما يسرنا في مسألة الرضاعة، الجمع بين البنت وعمتها. وصل بعض التشديد من بعض العلماء أنهم كرهوا الجمع بين ابنتي الخالة وابنتي العم وابنتي العمة، أجازوا لكنهم كرهوه لقطيعة الرحم تقطع به الأرحام ما يحدث بين الضرائر، لكنه جاز.
لكي تعلم الجمع المحرم، كل امرأتين وضعت موضع إحداهما ذكرا فلم يجوز له أن يتزوج من الأخرى، حرم الجمع بينهم. مثال: فتاة وعمتها امرأتان، لنعلم ولنعرف الجمع يصح أم لا. فتاة وعمتها، لو أن الفتاة ذكر هل يصح أن يتزوج بالأخرى؟ لا يصح، إذن لا يصح الجمع. فتاة وخالتها، لو وضعنا موضع الخالة ذكرا هل يصح له أن يتزوج بابنة أخته؟ إذن فلا يصح الجمع. فكل امرأتين تضع موضع إحداهما ذكرا لا يصح له أن يتزوج بالأخرى، حرم الجمع ما عدا حالة واحدة: المرأة وابنة زوجها. لو وضعت موضع إحداهما ذكرا لا يصح له أن يتزوج الأخرى، لا يصح أن يتزوج بامرأة أبيه، ولا تصح هي إن كانت ذكرا أن تتزوج بابنة زوجها، لكن يصح الجمع. الحالة الواحدة، الحالة الوحيدة التي لا ينطبق عليها القاعدة هي المرأة وابنة زوجها. هذا في شأن المحرمات. ثم بعد ذلك: المحصنات من النساء المتزوجات من السبايا أو العفائف، إلا ما ملكتم بأيمانكم بالزواج أو بالشراء. العفائف، المحصنات، المتزوجات، المحصنات، الحرائر، ثلاثة معاني للكلمة. وتكلمنا عن الرضاع، والرضاع الذي يحرم النكاح، في أقوال: مجرد المصة والمصتان المرة حرمت، رأس، ثلاث رضعات مشبعات، رأس، خمس رضعات، رأي ثالث. متى يكون الرضاع محرما؟ في زمن الرضاعة، في الحولين، يضاف شهر، يضاف ستة أشهر، طالما كان رضيعا ولو بلغ ثلاث سنين. أراء رضاع الكبير يحرم؟ نعم، رضاع الكبير لا يحرم. رأي، أراء في الرضاع المحرم متى وكم؟ كم رضعة؟ ومتى يكون الرضاعة محرما؟ في الصغر أم في الكبر؟ ما ينبت اللحم والعظم؟ رأي. ذاك واضح، لكن هناك أمور بدأ العلماء يستنبطونها في هذه الآيات، وأحكاما يستخرجونها. أول قاعدة اتفق عليها: إذا اجتمع التحريم والتحليل غلب التحريم. إذا الأمر أمر فروج، إما زواج وإما زنا، إما أولاد صحيحة وإما أولاد سفاح. من هنا اتفقوا على أنه إذا اجتمع التحريم والتحليل غلب التحريم. تزوج رجل بامرأة وجاءت أخرى فقالت أرضعتكما، فرق بينهما تحوطا. في مسألة التحريم، أمهات نسائكم أي زوجاتكم، إذن بالعقد الصحيح الشرعي، ربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن زواج، حلائل أبنائكم والحليلة لأنها تحل معه في كل مكان ولأنها حلال. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وجاءت كلمة النساء للتعميم بمعنى الزواج من أي امرأة، أمة أو حرة. فإن كان الأمر ليس زواجا، بمعنى زنى رجل بامرأة، أتحل له أمها وهل تحل له ابنتها أم لا؟ رجل متزوج من امرأة فزنى بأختها، ما موقف زوجته؟ حرمت عليه وطلقت. رجل متزوج بامرأة فزنى بابنته أو زنى بأمها، ما الحكم؟ رجل زنى بامرأة، أيحل لابنه أن يتزوجها؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نكح بمعنى تزوج أم نكح بمعنى جامع؟ فالنكاح له معاني منها العقد. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا هذا النكاح بمعنى العقد، بمعنى العقد. من هنا قال بعض العلماء أن الزنا يحرم ما يحرمه العقد الحلال والزواج الحلال. فإن زنى بأخت امرأته طلقت امرأته وبانت منه، وإن زنى بأمها حرمت عليه البنت والأم، وإن زنى بابنتها حرمت عليه، وإن زنى الرجل بامرأة حرمت أمها عليه وحرمت ابنتها عليه ولن تحرم هي عليه. بمعنى إن زنى بها وأراد أن يتزوجها يصح، يصح له ذلك، لكن يحرم عليه الأم ويحرم عليه الابن، وتحرم هي أيضا على أبيه وابنه. رأي أكثر تشددا، الآراء التي تذكر آراء الأئمة، آراء الفقهاء، آراء العلماء. الرأي الآخر أكثر تشددا قال لا يشترط الزنا ويكفي اللمس بشهوة، فإن احتضنها أو قبلها حكمه حكم الزواج. فلا يشترط الزنا، لا تشترط العملية، لا يشترط الجماع، وإنما يكتفى باللمس بشهوة. رأي. وهناك رأي أخطر وأشد، النظر بشهوة للعورة المخففة أو المغلظة تحرم ما يحرمه النكاح. فإذا نظر إلى شعر فتاة أو ذراعيها أو ساقيها حرمت عليه أمها، وإذا نظر إلى عورة أخت امرأته حرمت عليه امرأته. النظر بشهوة، إذا نظر إلى العورة المغلظة كالثدي والفرج والبطن والأفخاذ، أو العورة المخففة كالشعر والذراعين والساقين، مجرد أن ينظر الرجل لامرأة بشهوة في شعرها أو في ذراعيها أو في ساقين حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها. النظر كافي للتحريم. رأي. أتريدون أن تعلموا من صاحب هذا الرأي؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. رأي له احترامه وله وجهته. أرى. لكن بعض العلماء والأغلب منهم والغالبية العظمى قالوا لا يحرم الحرام حلالا أبدا، ولا يحرم الزنا ما يحرمه النكاح الشرعي أبدا، وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه وحلائل أبنائكم، حلائل جميع حليلة، ويقول وأمهات نسائكم أي زوجاتكم، ولم يقل اللاتي زنيتم بهن، ويقول وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم. إذن فالزنا لا يحرم ما يحرمه النكاح الشرعي، وذاك رأي أغلب العلماء كما يسمونه رأي الجمهور وعليه الفتوى. والمحصنات، قلنا المحصنة والمحصنة، المحصنة المتزوجة، المحصنة الحرة، المحصنة العفيفة. هناك آراء ما أحببت أن أضيفها، لكن الأمانة قد تقتضي أن أقول إن بعض العلماء اعتبر اللواط حكمه حكم الزنا، بمعنى اذا لعب رجل بابن امرأته حرمت عليه امرأته، واذا مارس ذاك مع فتى حرم عليه ان يتزوج من ابنته لو انجب من بعد، وحرمت عليه امه كذلك. فوضعوا اللواط موضع الزنا واعطوه نفس الحكم. المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، ان كان المعنى العفائف، العفائف من النساء الا ما ملكت ايمانكم بالزواج او بالشراء او بالشكل. والمحصنات المتزوجات من السبايا الا ما ملكت ايمانكم بالسبي، بالسبي. فان سبيت المراه مع زوجها انقطع زواجها بالسبي وحلت لمن سباها، وقيل بل لا يفرق بينها وبين زوجها اذا سبيا معا. ارى احل لكم ما وراء ذلك، هذه البدايه، احل لكم ما وراء ذلك اي ما وراء هؤلاء واولئك وما قص عليكم من اصناف المحرمات ما وراء ذلك من النساء، ما عدا ما ذكر وما اضافته السنه كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين الإماء في الوطء وما إلى ذلك. بشرط أحل لكم ما وراء ذلك، أنت بتاخذ تطلب بأموالكم، إذا فالصداق شرط لصحة الزواج. كون المرأة تتنازل عن بعض صداقها بعد ذلك لا بأس، وإنما من شروط الصحة الصداق، وأن يكون مالا فلا صح سواه، أن يعلمها مثلا أو أن يحفظها القرآن مثلا، يشترط أن يكون مالا، أن تبتغوا بأموالكم، والمال النقد الذهب الفضة ما حل محلهما من أوراق، أو ما يقوم بمال، ما يقوم كالأثاث، الأثاث والثياب وما إلى، ما يقوم بمال يسمى مال. أن تبتغوا بأموالكم أول شرط، محصنين غير مسافحين، محصنين أي متعففين بالزواج غير مسافحين، والسفاح الزنا، وسمي الزنا سفاحا من السفح، السفح الصب، الصب، إذ الغرض من الزنا صب المني دون غرض في الولد أو في الإنجاب، مجرد شهوة تقضى بصب المني. من هنا سمي الزنا سفاحا لأن الهدف منه سفح المني أي صب المني. إذا فالشرط أن تبتغوا بأموالكم الصداق، محصنين أي متعففين بالزواج غير مسافحين أي ليس بالزنا، بمعنى أن يعطي الرجل امرأة مالا مقابل الجماع، ذاك هو السفاح، وإنما يعطي المال مقابل الإحصان. الزواج الصحيح بولي وشاهدين وصداق، وأن يكون الهدف منه الإحصان، وأن يكون دائما النية دوام، ليس لمدة أتزوجها سنة أو سنتان أو أتزوجها تجربة، إن صلحت صلحت، إذا لم تصلح طلقتها، ذاك حرام يفسد به الزواج ويفسد به العقد. محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن بالزواج، فما استمتعتم تلذذتم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وسمى المهر المهر أجرا، سمى المهر أجرا، إذ هو أجر البضع، أجر الجماع، أجر التلذذ، أجر الفراش، فسمي أجرا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، تأكيد مرة فريضة أي مفروضة، أي فرض كفرض الصلاة كفرض الزكاة. إذا فالصداق فريض، الصداق فريض، آتوهن أجورهن فريضة. ثم خفف فقال عز من قائل ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم. الجناح من الجنوح، جنح مال، جنحت السفينة مالت عن خط سيرها، فالجنوح الميل عن القلب. فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة. خفف بمعنى فرضت ألفا لامرأة واتفق الأولياء على ذلك، ثم بعد ذلك أردت أن تزيد، لا بأس. أرادت هي أن تضع من الألف نصفه فلا بأس، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بعدما اتفقتم على الفريضة وعلى المقدار، لا إثم عليكم في الزيادة أو في النقصان طالما كان عن تراض، فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، عليما بمصالحكم، حكيما فيما شرعه لكم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. من لم يستطع قولا، ما هو الطول؟ الطول المقدرة المالية، الطول السعة والغنى. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح يتزوج المحصنات الحرائر المؤمنات، المحصنة حرة، المحصنة متزوجة، المحصنة عفيفة، نعم. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات قراءة أي المتعففات المؤمنات الحرائر، لا مال له، لا يقوى على مهر الحرة، ماذا يفعل؟ فمما ملكت أيمانكم، الإماء، من فتياتكم المؤمنات. الفتيات جمع فتاة، والفتاة تطلق على الشاب الصغير وتطلق على الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات شرط. إذن لا يصح نكاح الأمة الكتابي، يصح التزوج من المرأة الكتابية النصرانية واليهودية، لكن لا يصح التزوج من الأمة الكتابية، لأنه شرط من فتياتكم المؤمنات رأي. رأي، والرأي الآخر كلمة مؤمنات لبيان الأفضل فقط وليس شرطا، بدليل قول الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هل هذا شرط؟ هل يصح المحصنة الكتابية أم لا تصح؟ تصح. إذا كلمة مؤمنات هنا ليست شرطا، وإنما هي لبيان الأفضلية رأي. لكنه متفق على أن الأمة المجوسية والمشركة المجوسية وعبدة الأصنام لا تصح كزوجة، لا تصح كزوجة، ولا تصح كأمة توطأ، تصح ملك يمين تخدم المجوسية والوثنية، تخدم تشتري يعني تخدم، أما لتطأ حرام، أو تزوج حرام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لي أنا أملكها ولا أستطيع أن أتزوج بالحرة ولا مال لدي، أتزوج بأمة حرام، حرام. نعم. من فتياتكم المؤمنات يملكهن غيرك، يملكن غيرك، لا التي تملكها أنت. لما؟ لتعارض الحقوق بين الزوجة والأم، حقوق الزوجة تخالف حقوق الأمة، فإن تزوج الرجل بأمته لا تصح، لا يصح الزواج لتعارض الحقوق، حقها، حقها كأمة أو حقها كزوج. متى يصح له أن يتزوج بأمته؟ إن أعتقها، إن أعتقها. إذا من فتياتكم المؤمنات أي التي يملكهن المسلمون غيرك. لكن هناك شروط، واسمع واسمع، فانكحوهن الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن ولم يقل بإذنك، بإذن أهلهن الملاك، وآتوهن أجورهن مهر. إذن يجب المهر للأمة كما يجب المهر للزوج الحرة، أجورهن بالمعروف بما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدار الصداق كلام لا حد أقصى، لا حد لأعلاه ما شئت، لكن الحد الأدنى قيل ربع دينار، قيل دينار ذهب أو 10 دراهم كيلا، قيل ربع دينار وثلاثة دراهم كيلا. القياس على أي شيء؟ على قطع اليد، على قطع اليد. فيما تقطع اليد؟ رجل سرق رغيفا أتقطع يده؟ أبدا. فيما القطع؟ القطع في سرق يكون قيمة ما سرق يساوي ربع دينار ذهب أو 3 دراهم كيلا، رأي. الرأي الآخر دينار ذهب أو 10 دراهم كيلا يقطع اليد، ما دون ذلك لا قطع، فيما دون ذلك لا قطع. من هنا قاس قال يملك الرجل بضع المرأة بأجر، وكأنه أخذ منها شيئا، فكما تأخذ يد السارق بما يساوي دينار ذهب فكذلك بضع المرأة لا يقل عن دينار ذهب. قياس علم الفقهاء الذين ما تركوا كلمة لقائل، ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. آتوهن أجورهن بالمعروف، والنكاح بإذن أهلهن. إذا لو زوجت الأمة نفسها باطل، باطل. لو تزوجت بغير إذن وليها الذي يملكها باطل. إذا تزوجت بأمة يملكها غيرك لك حق البضع، وهو لك له حق الخدمة، فأنتم شركاء، أنت تملك الفراش وهو يملكها ملكه. وإن ولدت أصبح الولد رقيقا، فالأبناء تتبع الأب في الدين والملة، وتتبع الأم في الحرية والعتق. بمعنى تزوج رجل مسلم بامرأة كتابية، ما ينجبونه من أولاد، ما ينجبونهما من أولاد على دين الأرض. تزوج رجل بامرأة مملوكة أما ما ولدته رق، يتبع الولد أمه في الحرية أو الرق، ويتبع الأب في الدين والملك. من هنا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات متزوجات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الفرق بين السفاح وذات الخدم، السفاح المجاهرة بالزنا، تتري نفسها لفلان وفلان وفلان لمن يدفع، ذاك هو السفاح، الزنا العلني. ذوات الأخدان جمع خدم وخديم صديق، الزنا في السر. إذن أباح ربنا الزواج من الإماء بصدق بإذن الملاك، ليست أمتك أمة غيرك، محصنات متزوجات زواج، متعففات غير مسافحات، محصنات أي محصنات قراءتان، متعففات بالزواج غير مسافحات غير مجاهرات بالزنا ولا متخذات أخدان ولا زنا في السر. الزواج السري ما يسمونه بالزواج السري، الزنا في السر، امرأة لها صديق واحد تزني معه، ذاك خدم، ذاك خدم، تزني مع أكثر من واحد فهي مسافحة، فالمسافحة من زنت مع أكثر من واحد أو كان الزنا علانية. وذوات أو ذات الخدم التي تزني مع شخص واحد في السر، ينهى ربنا عن كل ذلك، لأنهم كانوا يبيحون الزنا علانية ولهن رايات في الجاهلية، وكانوا فربنا أنزل عليهم قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي الزنا العلني والزنا السري والفواحش الزنا. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن بالزواج، فإذا أحصن بالزواج، فإن أتينا بفاحشة زنت الأمة بعدما تزوجها المسلم، الأمة المسلمة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا الحرائر الأبكار، لأن الرجم لا ينتصف المرأة الحرة المتزوجة إذا زنت رجمت، والرجم لا يتنصف. لا كيف؟ إذا فالمقصود ما على المحصنات من العذاب، أي ما على الحرائر الأبكار 50 جلدة. من هنا كانت هناك أحكام في مسألة الأمة، الأمة غير المتزوجة إن زنت لا حد يقام عليها، لا حد عليها، أما إن تزوجت فعليها الجلد. وقال البعض جلد الإماء المتزوجات بكتاب الله هنا، وجلد الإماء غير المتزوجات بسنة رسول الله بقوله صلى الله عليه وسلم: إن زنت أمة أحدكم فليجلدها أو فليحدها ولا يسرب عليها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبيعها ولو بضفير. من هنا حد الإماء في الزنا في الكتاب وفي السنة، في الكتاب للمتزوجات بالسنة لغير المتزوجات. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك أي ذلك التصريح، ذلك التخفيف، ذلك الإباحة بزواج الإماء، ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة المشق، أصل كلمة العنة كسر العظم بعد جبر، كسر عظمه فجبر، جبره وضع الجبيرة وجبر العظم، بعد التجبير انكسر مرة أخرى، ذاك هو العنت، يعبر به عن المشقة الشديد. ذلك أي ذلك الحكم وذلك الترخيص وذلك التيسير لمن خشي العنت المشقة، الوقوع في الزنا، الوقوع في الخطيئة، ذلك لمن خشي العنت منكم. وأن تصبروا خير لكم، الصبر عند تزوج بالإماء خير. إذن هنا في شرط أيضا، فيه أمر بالصبر، والصبر خير من تزوج الإماء، لأن الأمة إن تزوجتها كانت لغيرك من قبلك في أوضاع معينة وبيعت وما إلى ذلك، إن ولدت لك ولدا أصبح رقيقا وعبدا يحرم عليك بيعها بعد ذلك، إذ يحرم بيع أمهات الأبناء، لكن الله بفضله وبرحمته يسر وألف القلوب وخفف الأمر عن الضعفاء، فقال عن الإماء في وسط الآية والتي تركناها: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذه الآية في وسط الأحكام تؤلف القلوب وتخفف الوضع، الله أعلم إيمانكم إذا لكم الظواهر، وأما علم السرائر فلله، الله أعلم بإيمانكم. فإن ظهر إسلام الأمة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي فتاة مؤمنة من الإماء، أما السرائر يعلمها الله. من هنا التحري عن الإيمان غير مطلوب، ولك الظاهر والله أعلمه بإيمانه. ثم يخفف الوقت ويقول: بعضكم من بعض، أنت حر وهي أمة، لكنك أنت وهي أبناء لآدم، وكلكم لآدم، وآدم من تراب، وآدم من تراب، فهو تخفيف. ربنا تبارك وتعالى يسر على الناس وأباح التزوج من الإماء، وخفف الوطء على الناس فقال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، لكم الظواهر. لكنه في ختام الآية نصح: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. لكن هناك أحكام كثيرة في هذا الشأن. إن تزوج بأمة أيصح له أن يتزوج بأربع؟ أربع إماء؟ قالوا نعم، وقال غيرهم أبدا، باثنتين فقط، نصف الحق. من الحرائر له أربع، من الإماء اثنتان. وقال آخرون أبدا، واحدة فقط، واحدة فقط. لما؟ قالوا: لأن الله تبارك وتعالى يقول لمن خشي العنت منكم، والعنت يرتفع بامرأة واحدة، فإن زاد عليها تلك شهوة، شهوة، إذ العنت قد ارتفع بوجود امرأة. من هنا لم يجيزوا للرجل أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة، وشرطوا أن تكون الأمة مسلمة إلا تصح الأمة الكتابية، وإن كان البعض قد أجاز الأمة الكتابية، لكنهم اتفقوا على تحريم المجوسية والوثنية كزوجة أو أمة توطى. ذاك أمر. إذن فلا يصح لك إلا أن تتزوج أمة واحدة. أمة واحدة. قالوا بل اثنتان، بعضهم قال أربعة. هناك أمر آخر غاية في الأهمية. لكي تتزوج من أمة هناك شرطان في الآية. الشرط الأول في أولها والشرط الآخر والثاني في آخر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الشرط الأول من لم يستطع الطول. الشرط الثاني في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت. فقالوا لا يحل زواج الرجل بأمة إلا إذا توفر الشرطان فيه، لا يستطع الطول، لا يملك صداق الحرة، ويخشى على نفسه من الوقوع في الخطيئة. أما إذا كان يملك المال يحرم عليه التزوج بالإماء، أما إذا لم يملك المال ولم يخشى على نفسه العنت فلا يصح له أن يتزوج بالإماء مطلقا. شرطان شرطان شرطهما ربنا في هذه الآية. أيضا قالوا بعضهم من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قالوا الطول هنا ليس المال، الطول هنا الحرة. الحرة بمعنى لو أن الرجل متزوج، لو أن الرجل متزوج بامرأة حرة يحرم عليه أن يتزوج بأمة معها، يتزوج بحرة أخرى، أما الأمة أبدا. إن لم يكن معه مال لتزوج بالحرة لا يتزوج بالأمة أيضا، لا تجمع الحرة مع الأمة أبدا، لأنه ملك الطول، ملك الطول. فلا صح أن يتزوج من لم يستطع منكم طولا، أي لمن لم يكن له مجال في الحرة فليتزوج بالأمة، فإن كان له مجال وتزوج بحرة هل يصح أن يتزوج معها أمة؟ أبدا. فإن حدث قالوا يفسخ زواج الحر، يفسخ زواج الأمة، يفسخ زواج الأمة لأنه غير صحيح. وقال بعضهم تخير الحرة، فإن قبلت جاز وإن لم تقبل فسخ زواج الأمة. فإن حدث وقال بعضهم بل يجوز الجمع بين الحرة والأمة، إن حدث فللحرة يومان وللأمة يوم واحد. العدل هنا ليس التسوية ليلة وليلة، وإنما ليلتان للحرة وليلة أحكام مختلفة. وقلنا هذه الأحكام أو بعض الأحكام أشرنا إليها من باب أمانة العلم. ليس هناك إماء الآن، لا حرب في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الله، والمسلمون يقتلون في كل مكان، ولا نشر للإسلام ولا نشر للدين، من أين تأتي الإماء؟ لا إماء. لكن الله يعلم ما هو آت، ونحن نقول لما هو آت ولمجرد العلم بهذه العلوم. فتلك أحكام خاصة بالزواج، أحكام خاصة بالرضاعة، أحكام خاصة بالنكاح المحرم، الزواج المحرم أو أصناف المحرمات من النساء، ثم الإباحة والتيسير في الزواج من الإماء بشروط صداقة، إذن الأهل ألا يملك الطول أن يخشى العنت، تلك شروط وليست مطلقة، الإباحة ليست مطلقة. تختم الآيات بقوله عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. وهنا قال بعض العلماء أما أنا مسلمة وكتابية حرة، أيهما أفضل، أيتهما أفضل؟ قالوا الأمة المسلمة أفضل من الحرة الكتابية، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قالوا ذلك، ولكن الله أمر بالصبر وأن تصبروا خير لكم، كما قلنا لو تزوج بأمة فولدت فابنها رقيق، رقيق، والله غفور رحيم، غفور لما سلف من ذنوب ولما وقع فيه الإنسان من خطأ ولم يكن يعلم، رحيم بالأمة يشرع لهم ما يتلاءم مع ضعفهم وظروفهم.